نبدأ إن شاء الله تعالى في مقدمة المؤلف نقرأها فقط نقرأها وإن كان هناك من شيء نعلق عليه نعلق عليه تعليقا خفيفا وفي المجلس القابل إن شاء الله نشرع في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. نقرأ مقدمة المؤلف رحمة الله عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، تبع رحمه الله تعالى سنة أهل العلم من البدء ببسم الله الرحمن الرحيم كما افتتح الله سبحانه كتابه، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه وخطاباته للملوك ورسائله. وهناك حديث ضعيف: كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف يغني عنه ما ذكرنا أن السنة أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا واقتداء بالكتاب العزيز وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى المؤلف رحمه الله رحمة واسعة بجزء من خطبة الحاجة، ذكر جزءا منها. وخطبة الحاجة، طبعا الحاجة هو الأمر المهم ذو البال. وش معناها الحاجة؟ شيء ذو البال والمهم، مثل خطب الجمعة وخطب النكاح وخطب العقود المهمة، خطب الصلح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بهذه الخطبة مجالسه وخطبه. هذا إذن جزء من خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة خطبة مباركة لمن عقلها وفهمها، وكانت سببا في إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضماد، هذا ضماد كان من قبيلة أزد شنوءة، من قبيلة أزد شنوءة، فجاء قدم مكة ودخلها، وكان كما قال ابن عباس يرقي من هذه الريح. والريح معناها الجنون أو المس، المس مس الجن يسمى الريح. حتى بعض الروايات في غير صحيح مسلم قال: وكان يرقي من الأرواح. عرفنا لماذا سميت الريح؟ إذا شوف إذا سمعت الرواية الأخرى تعرف الأرواح، والأرواح يقصدون به أرواح الجن، فالجن سموا بالأرواح. حتى احنا نستخلط مع الأيام يقول روحاني روحاني، لكن صاروا يطلقون على الروح الميت، لكن في الحقيقة الروحاني الروح كانت العرب تطلق على الجن. فالجن سموا بذلك لأنهم لا يبصرون، لا يبصرون ولا يبصرهم الناس، مثل الروح والريح، مثل الروح لا نبصرها. فسمي الجن روحا وريحا وأرواحا، لماذا؟ لأنهم لا يبصرون كالروح. الشاهد أن هذا ضمادا سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم، إن محمدا مجنون عليه الصلاة والسلام. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. إذا نيته خير طيبة. فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، إنني أرقي من هذه الريح، مما بك يعني، وإن الله يشفي على يدي من يشاء. كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ الشافي، كانوا يقررون، ولكنهم كانوا يشركون به سبحانه. قال: فهل لك، أي هل لك أن ترضى بأن أرقيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى له: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذكر، الإنسان يذكر الناس بالقرآن بالأحاديث بالوحي. لا تنسوا أن الوحي يعمل في النفس ما لا يعمله أي شيء. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو تسمع؟ قال: نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له. شو الكلام؟ من يهدي الله فلا مضل له. احنا ما في نسمع كثيرا، لكن تمية عندنا، لكن لو تمعنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوقفه عند هذا فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات فعندئذ استمعوا إلى ماذا قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر ناعوس في رواية قاموس البحر أي لجة البحر هات يدك أبايعك على الإسلام مباشرة هات يدك أبايعك على الإسلام لاحظوا الإيمان كيف آمن وكيف أسلم وكيف انقاد بمجرد كلمات يسيرات لماذا؟ لأنه وعاها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذا الهمة العالية فبايعه وقال له وعلى قومك أيضا أي بايعني على أن يسلم قومي أن يكون داعية إلى الله فقال وعلى قومي الشاهد من هذا أن هذه الخطبة مباركة هذا الذي أردت أن أقوله هذه الخطبة مباركة يقول المؤلف رحمه الله أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول وهذا من كلام أهل العلم من حرم الأصول حرم الوصول لماذا؟ لأن الفروع كثيرة جدا لا غير متناهية فتتناثر ينساها الطالب مع الأيام ينسى هذه الفروع ولا يمكن أن يضبطها فما عليه إلا أن يضبط الأصول مثل أوراق الشجر أوراق الشجر تأتي الرياح مع الأيام فتنثرها وتزيلها وتذهب بها بعيدا لكن من الأصول الجذور تلك الجذور تبقى متأصلة الإنسان إذا قد ينسى الفروع لكن تبقى الأصول ثابتة قال ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها قال ويتلخص ذلك طبعا هذا مقرر علمي عظيم فلذلك الإنسان لا يستهين بصغر حجمها فإنها حوت أمات هذه الأصول قال ويتلخص ذلك فيما يأتي هذه مسائل هذا العلم القرآن الكريم أولا متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة ثانيا أول ما نزل من القرآن ثالثا نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي رابعا القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقة وترتيب القرآن ألحظوا جيدا أيها الإخوة وهو يذكر هذه المسائل النفس تتشوف وتتشوق إلى معرفة تفاصيل لذلك قلت من عرف مبادئ الفنون تشوقت نفسه للسعي إلى تحصيل هذا العلم قال خامسا كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما التفسير أولا معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن
سنة النبي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. سيأتي تفصيل هذا الكلام جزاكم الله خيرا، بين أن ما من نفضة نبدأ بمعناها الشرعي قبل معناها اللغوي حسب السياق. قال فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. أنواع الاختلاف الوارد في التفسير بالتفسير المأثور، أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور أي المأثور عن الصحابة والتابعين إذا اختلفوا كيف نفعل. ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، أولا موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، ثانيا التشابه حقيقي ونسبي هذا سيأتي أيضا تفصيله، ثالثا الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لماذا هناك قد يقول قائل لماذا أصلا هناك متشابه؟ الجواب إذا عرفت أن التشابه نسبي زال عنك الإشكال. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. ثم قال موهم التعارض ظاهر الأدب، لم يقل التعارض لأن القرآن لا يتعارض وصحيح السنة لا يتعارض، وإنما نحن الذين نتوهم التعارض فسموه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم اليمين، القسم تعريفه أداة فائدة، القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها، ولا يقال تكرار، كثير من الناس يخطئ فيقول تكرار بكسر التاء، وليس لنا على وزن تفعال إلا تلقاء وتبيان، احفظها لقواعد نحوية وصرفية، لقواعد صرفية، ليس لنا على وزن تفعال إلا تلقاء وتبيان، ولو لم يرد في القرآن والصحيح كلام العرب لبقينا على الأصل، يقول تبيان وتلقاء، لكن جاء القرآن تلقاء مدين تبيانا لكل شيء لم اتبع ما ثبت، ولكن هذه المصادر أقصد المصادر رجاء نكون واضحين. لماذا؟ لأنني ذكرت مرة هذه القاعدة في مجلس فقال لي أحدهم وتمساح، سبحان الله ما دخل التمساح في هذا المقام، التمساح اسم جنس ليس مصدر، نحن نتحدث عن المصادر كلها على وزن تفعال تذكار تكرار، لكن وليس لنا على وزن التفعال بكسر التاء إلا كلمتين اثنتين هي تلقاء وتبيان. إذن قال الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. أخيرا الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. هذا ما أمكننا سرده عليكم في هذا المقام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعصمة من الزيغ والفساد، إنه ولي ذلك كله والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا. ومن كان لديه استفسار فلديكم أيها الإخوة الكرام مجرد 10 دقائق لا تزيد أو إن زدنا على ذلك لم نتعدى ربع ساعة في الإجابة عن الإشكالات المتعلقة بالدرس أولا، أو ما يمكن السؤال عنه إن كانت لديكم أسئلة حفظكم.